بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، فعلم الله ما لم تعلموا فجعل دون ذلك فتحا قريبا. أول ما يطالعنا في هذا البحث أعمال جسم الإنسان وأعمال روح الإنسان. ممكن الجسم والجسد يعمل 10 ساعات في اليوم، فلا شك أن هذا العمل إذا كان في طريق الله سبحانه وتعالى من أجل بناء أسرة وإحياء حياة، عمل بدني، جهد بدني محفوظ عند الله وله أجره، أمتاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، أو ذلك الشاب الذي خرج وهو قوي فقالوا يا رسول الله لو أن هذا أنفق عضلاته في سبيل الله، قال إن كان قد خرج يسعى من أجل أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج يسعى من أجل زوجته وأهله وعياله فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج يسعى من أجل نفسه فهو في سبيل الله. هذا الطاقة محفوظة، لكن لاحظ الدقة، هذا عمل البدن. الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، عمل بدن، جهد بدن. بينما عندما تأتي إلى جهد النفس، الروح، العقل، الجانب الغيبي في الإنسان، لما تأتي إلى هذا الجهد ممكن دقيقة واحدة من جهد الفكر، دقيقة واحدة من الفكر أعظم من 70 سنة من العبادة والعمل. تفتوا أن الإسلام حقيقة بكل مناهجه يريد أن يرفع مستوى الإنسان، يريد أن يجعل الإنسان مؤدبا، يجعل الإنسان يتلقى تربية تجعله سعيدا في حياته. إذا أجلت أو إن أجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على أيام حياتك أو على يوم حياتك. أو حديث آخر، إن أجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك. لاحظ تعبير جدا دقيق في المسألة. تفكر ساعة، هاي اللحظة اللي قلت ساعة لا يقصد 60 دقيقة، رجح من الوقت الإنسان يتأمل، تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. لكن العبادة المستحبة، وإلا واحد الآن يطلع من المجلس يقول الحمد لله الشيخ المهاجر حلها بعد لا صلاة ولا شيء، أروح أنا أفكر ساعة وهذه الساعة تكفيني إلى 70 سنة ما أصلي. 70 سنة عبادة، يعني عبادة مستحبة. تأمل ساعة واحدة، تفكر ساعة. لماذا؟ لأنك بهذه الساعة عندما تتأمل وتفكر تنقذ نفسك، تخلص نفسك وتخلص الناس وتخلص الأسرة وتخلص المجتمع من نار أحاط بهم سرادقها في الدنيا والآخرة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني المسؤولية هنا. لكن لاحظوا المسألة وين، كيف أنا أستعمل هذه اللحظات؟ كيف أتأمل؟ حقيقة التأمل هو الذي يبعث الإنسان ويعطيه قدرة وحياة جديدة. التأمل والتفكر بحد ذاته. إذا فكر الإنسان بوجوده فقط يفكر بوجوده. وهذا دائما أذكر الشباب على هذه النقطة، أن الإنسان نحن البشر كل ما في هذا الوجود موجود فينا نحن. يعني أبسط الأمور، العناصر الكيماوية في الأرض كلها موجودة في بدنك أنت. لا تفكر أن هناك عنصر كيماوي موجود في الأرض، في الكرة الأرضية ما موجود عندك، لأنك خلقت من الأرض، فكل شيء في الأرض أنت تحتاجه. العناصر اللي موجودة في بدنك موجودة في الأرض. لذلك إذا مات الإنسان، هذا البدن، البدن الدنيوي، عندما نتركه في التراب يرجع إلى أصله، يرجع إلى نفس العناصر، نفسها يرجع إليه، ويبقى ينتظر نفخة الصور فيمر ثانية العناصر نفسها ترجعه جسدا، فيأتي الجسم البرزخي الذي تكلمنا عنه ويتحد معه بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان يفكر يجد كل عناصر الأرض موجودة في جسمه. إذا يفكر كل قوانين الغيب في الكون موجودة في نفسه، لأني أنا أفكر في حد ذاتي أجد في أعماقي هناك قوانين غيبية لا ألمسها وهي معي دائما، قوانين الروح، قوانين النفس، قوانين العقل، قوانين الفطرة موجودة معي وتحيا معي ليل نهار، وأنا لا أستطيع أن ألمسها ولا أستطيع أن أدلل عليها بأدلة مادية. فأكتشف من هذه الملاحظة أن هناك قوانين في هذا الكون غائبة عني. صح أنا أرى قوانين الشمس والقمر والنجوم والهواء والجاذبة والنور والصوت والضوء والغلاف الغازي على الأرض وحركة الأرض، هذه كلها قوانين موجودة، هذه ظاهرة، كما أن عندي قوانين ظاهرة حركة بدني، هذه الحركة. ولكن قوانين غائبة عني، ما دام أنا قوانين غائبة في نفسي موجودة، معنى ذلك أن في هذا الكون قوانين غائبة عني ما تخضع للمواد، القضايا المادية والوسائل المادية. ونمثل نحن أحيانا نمثل، لاحظ مثلا الصدقة تدفع البلاء المبرم، أنت تعطي صدقة الإنسان، هذه الصدقة تنطلق تمنع البلاء عنك. كيف تمنع البلاء؟ هذا رجل أخذ منك الصدقة وذهب، امرأة، رجل، طفل، هذه الحالة تحولت إلى قانون غيبي فأثرت بكل القوانين في الوجود. وقصة عيسى سلام الله عليه واضحة، لأن ينقلوها حتى الكبار في السن، معروفة عندكم، إنما موضع الشاهد لما عيسى مر عليه رجل يحتطب وقال لأصحابه للحواريين، قال هذا اليوم آخر يوم في حياته، بكرة يموت، وجاء الغد ولم يموت هذا الرجل. فقالوا لعيسى، قال أنا نقلت لكم ما في علم الغيب، ولكن نسأله ماذا صنعت اليوم؟ قال أنا تصدقت. فأنزلوا حزمة الحطب من ظهره فوجدوا فيها حية رقطاء ميت. عيسى قال هذه لازم هي تلدغه تقتله ويموت، أجله بهذه. فلما تصدق الصدقة دفعت البلاء المبرم، يقول كيف؟ لذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. حتى الأجل المحتوم أحيانا الإنسان بأعماله الطيبة يغير حتى الأجل المحتوم، يتغير صلة الرحم، يبقى من عمر الرجل 30 سنة فيقطع رحمه فتكون 3 سنوات، وإن الرجل ليبقى من عمره 3 سنين فيصل رحمه فيمدها الله 30 سنة. انتبهت؟ يعني لما تسمع أنه واحد من أرحامك أنت زعلان عليه أو هو زعلان عليك، أنت لما تذهب إليه وتنعل الشيطان وتلتفت إلى نفسك وتأخذ إليه هدية تفرحه، تدخل السرور في قلبه، تسلم على أطفاله، على عائلته، إذا كان بالمستشفى تذهب لعيادته أنت ربحت ربح ما إلى ثمن لا يقدره أحد. 30 سنة من العمر وبعدين 30 سنة ليس في المعصية، لأن الله الذي أمد عمري في 30 سنة من أجل هذا العمل الخير يوفقني في كل عمري أن أعمل خير. بينما عندما أقطع صلة الرحم 30 تنقص إلى 3 سنين، 3 سنين لا يوفق فيها قاطع الرحم لعمل خير. فلاحظوا أنا قلت أعتمد على ذكائكم، لأن هذا الكلام يحتاج إلى شرح طويل، إنما نحن نريد أن نحيط بالبحث من كل جوانبه. أوضح رحلتنا بمثال: الإيمان شجرة في الإنسان، شجرة. هذه الشجرة تحتاج إلى مساقات سقي، شجرة تعطش. شجرة الإيمان ليس فيها تلكؤ ولا تردد ولا أي شيء، شجرة موجودة بالفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، هذه الشجرة موجودة. كلمة طيبة، مثل كلمة طيبة، ألم ترى كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة، شجرة طيبة كلمة طيبة، وكلمة طيبة شجرة طيبة. لماذا؟ الشجرة فيها معنى الروح، النمو، الغذاء. الكلمة كذلك، هاي كلمة التوحيد. الرسول بدأ بمكة، أول ما بدأ قولوا لا إله إلا الله تفلح. لاحظ الدقة هنا، هذه شجرة التوحيد وشجرة الإيمان في القلب في النفس هي من الأصول، وهي أكبر أصل في أصول الدين. تأتي فروع الدين تسقيها. كيف؟ لأنه ما الذي يمنعني أنا من الإيمان؟ نحن كأناس، ما الذي يمنعنا من الإيمان؟ يمنعنا التكبر، يمنعنا الغرور، يمنعنا الفسق والفجور، يمنعنا طول الأمل، يمنعنا البخل، يمنعنا الجبن، يمنعنا الشح، يمنعنا التراجع، يمنعنا الكذب. لاحظوا، لما نأتي نلقي نظرة على العبادات في الإسلام، ما أتحدث عن الصلاة أن فيها ثوابا والصيام فيه ثواب، هذا محفوظ، لكن انظروا لها من الناحية العلمية في مجال علم النفس. ادرس الصلاة في مجال علم النفس، ادرس الصيام في مجال علم النفس، الصدقة والزكاة في علم النفس وعلم الاجتماع، ماذا تجد؟ لاحظ، الصلاة عندما أصلي تقتل حالة التكبر في نفسي وتعطيني حالة من التواضع. أنا أحتاج إلى التواضع، لأن المؤمن يحتاج إلى تواضع. إذا تكبر الإنسان على الناس يتكبر بعدين على الله، وهذا هو الكفر بعينه. شايف ولا ما شايف؟ نبدأ التكبر من وين؟ أنك تستهين بشخص، شوف ملابسه مثلا تبدو عليها رقة الحال، أو ضعيف اليد، ما يملك شيء. هذه الاستهانة تخلق ظلمة في نفس الإنسان. استجيبوا بالله، وأنه الإنسان ما يعرف أولياء رب العالمين، أو طفل يتيم أراه أمامي بدل أن أمسح بيدي على رأسه أدعه، امرأة أرملة، إنسان محتاج، أو واحد مثلا بأمس الحاجة، فقير، بدل أن يعني أساعده لا، أترك المساعدة وأترك العون، بعد ذلك أقول هذا إنسان عنده فلوس وعنده مصاري وعنده في البنك ويكذب عليكم. غير افتراء على افتراء عليك به. هو لما يستجدي، لما يمد إيده، لازم المجتمع ما يسمح له يمد إيده، ما يسمح له، يعني يعطيه قبل أن يقول، قبل أن يريق ماء وجهه. الإمام الحسن سلام الله عليه لما جاءه ذلك الرجل قبل أن يتكلم أعطاه، قال: ألا تسمح لي أن أبوح بحاجتي؟ قال: نحن قوم نوالنا خذل، يرتع فيها الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. سامع ولا ما فهم؟ ولذلك الإمام الحسين يعطي السائل من وراء الباب. الإمام رحمه الله عليه جاءه رجل حيث قال: سيدي ابن رسول الله، أنا رجل من أهل أصفهان وعندي أموال، تاجر هناك ما أحتاج، ولكني أصبحت ابن سبيل لأن أموالي ضاعت مني، فأريد منك سيدي مبلغ من المال 2000 دينار. هذا المبلغ لي، وأنا هناك إذا وصلت هذا المبلغ أصدق به نيابة عنك أو أبعثه إليك. خراسان من خراسان. قال: لا بأس. دخل الإمام أخرج إلى 2000 بسرة وأعطاه من وراء الباب. أين الخراساني؟ قال: نعم سيدي. قال: خذه. فأعطاه وقال له: لا تتصدق عني، إنما هذا المال هو لك هدية هبة، فأنت لا تتصدق، لا تربط نفسك أو تبعث لي إياها. لا. وراح فلم يره. إلى أن انصرف الخراسان، خرج الإمام، قال له أصحابه: سيدنا، أنت أغنيت هذا الرجل وما رأيناك ظهرت لمقابلته. قال: حتى لا أرى على وجهي ذل السؤال. تعرف هذا المعنى الكبير حقيقي اللي متعرفه الدين، هذا معنى الدين، مو فقط واحد يصلي ويروح الحج وكذا هو ما يعرف شيء من الإسلام. الدين في المعاملة، في السلوك. الصلاة لما أصليها أنا اليوم الجمعة، لما صليت لازم صلاتي تكون واضحة عندي في البيت مع العائلة، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الجيران، مع الأصدقاء، حقيقة يشعرون ويحسون، يحسون أني أنا كنت في المسجد وصليت. حقيقة هذه معاملة إنسان صلى في المسجد، خلق كريم، كلمة حلوة، ما في خشونة ولا غلظة ولا تكبر ولا تجبر، لا هكذا. فالصلاة ماذا تصنع للإنسان؟ تقتل عنده الكبر، تعطيه حالة من التواضع حتى ما يستهين بالناس. الصيام كذلك، الصيام يعطيك قوة للتقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الزكاة والخمس كذلك نماء في الرزق. نحن عندما ندفع الزكاة والخمس، اولا تطول اعمارنا، اموالنا تزداد، وبنفس الوقت ابواب الخير تفتح. انا شايف بعض الناس ما يعني ما يكتفي بالخمس والزكاة، انما يأتي يجعل من امواله نصيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم او للامام علي او للزهراء. وكثير من الناس يجعل من امواله نصيبا للامام الحسين باسم الامام الحسين، ويعطي هذا النصيب، هذه الحصة، يجعلها في مشاريع خيرية، في الحسينيات، في طبع الكتب، في ارسال المبلغين، في قضايا الامام الحسين سلام الله عليه. التفت ولا ما التفت؟ فتجد امواله تزداد، والله تزداد بشكل رهيب. الانسان اللي ما يتعامل مع الله ومع اهل البيت خسران. لعطوه. فهذا المعنى الذي نأخذه، هذه الامور الفروع تسقي شجرة الايمان في النفس، تسقيها فيتعمق الايمان. لذلك يصلي لا ايمان له، يقول: انا قلبي طيب بس ما اصلي. طيب القلب يحتاج الى اتصال مع الله، كذلك الصيام، كذلك الزكاة، كذلك. فاذا تأملنا هذه الامور وتفكرنا بها وجدنا ان الانسان حقيقة عنده جانب غيب رهيب، يحتاج الى تربية، يحتاج الى ايمان عميق، يحتاج الى شجاعة وقدرة على قول الحق وكلمة الحق حتى ينطلق. هذا جانب. لحظة، الجانب الثاني. الآية المباركة تحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول رأى رؤيا منام، والرؤيا في المنام التي يراها الرسول وحي. ونحن عندما نرى الرؤيا تنقسم إلى 3 أقسام: بشرى من الرحمن، وتحزين من الشيطان، وما يحدث به المرء نفسه فيراه في النوم.
النوع الثالث هذا باطل، واحد يحدث نفسه انه عنده مليون دينار،
لم يشوف عنده مليون دينار، هذا حلم باطل.
او يحدث نفسه انه يا ريت انا مثلا ينتخبوني بالولايات المتحدة بدل بيل كلينتون،
يشوف بالشارين صوره وبلوس انجلوس ينفخون فيه يرجون ينتخبوا.
هذا ايضا ما عليه صحة، حتى ما يحتاج لان واحد مخابرني
يسألني هذا السؤال، يقول انا شفت حاملين صور في لوس انجلوس يردون ينتخبوني هناك. قلت له يا حبيبي انت قبل لا تنام فكرت بهذا الشيء؟ قال ايه ولا كنت مفكر به. قلت له خلاص هذا الحلم ما اعلم.
واحيانا انسان ما يكون مرتاح نفسيا، يعني ما يكون مرتاح لقضايا، وعدم الراحة اغلب الاحيان يعني علميا ثابت 95% من اسباب عدم الراحة هو الجسم البدن، لان البدن مرتبط بالنفس ارتباط وثيق، مرتبط بالروح ارتباط وثيق بشكل عجيب. يعني شوف البدن جائع، قبل الظهر انت جائع، صار وقت الظهر جائع، تريد ان تنهي عملك وتذهب الى البيت وانت جائع، لكن في الطريق يصادفك رجل يحدثك بشيء يثير غضبك، او في الطريق يصادفك منظر يثير غضبك، تصل الى البيت ما تشتهي الطعام، فما هو السبب؟ هل انك شبعت؟ لا، هذه النفس اثرت على بدنك في تأثير مقابل. البدن كذلك، اذا الانسان اكل كثيرا، اذا واحد يأكل كثير كما هي العادة في بعض البلاد، فلما يأكل كثير الاحلام اللي يشوفها حقيقة مزعجة، فهذه ايضا لا يسأل فيها ولا يدوخ نفسه ولا شيء، يتلفون ساعتين، فهذا ايضا تؤثر خصوصا بالليل. المفروض واحد بالليل يكون خفيف، يعني خفيف يخفف حتى يستطيع ان يقوم لصلاة الليل، يستطيع ان يقرأ قرآن، او اذا ما يريد يصلي صلاة الليل يتوضأ وينام وهو على طعام خفيف. العشاء ضروري، يعني حتى لو لقمة واحدة الإنسان يأكلها علميا وطبيا ضروري جدا لشد بناء الجسم، هذا شيء طبيعي، ولكنه ليس بالشيء اللي الإنسان يتصوره. إذا أثقل بالطعام رأى أحلام مزعجة. اليوم شيء جديد طالع، الأفلام أفلام الرعب اللي يشوفوها بالتلفزيون بالستلايت، قبل لا ينام بدل ما يقرأ قرآن فاتح التلفزيون ومحطات الفضاء الغربية تعطي أفلام رعب، فرأسا لما ينهي تتشبه حياته ونفسه وحالته على هذه الأفلام، فيرى أيضا منامات مزعجة. هذه أيضا ما أعلم لا يفكر فيه نهائيا. النوع الأول هو العظيم، بشرى مؤمن. يأتي الإمام علي سلام الله عليه يفسر حديث الرسول، يقول هذا الإنسان عندما ينام تخرج روحه من بدنه وتترك سلطانها في البدن. سلطان الروح ما هو؟ الإمام علي يقول، وهو فيلسوف الإسلام وحكيم الإسلام، يقول الله تبارك وتعالى خلق الروح في البدن وجعل لها سلطانا، وسلطانها النفس. إذا ذكرون قبل ليلتين البحث تدركون ماذا يريد ان يقول امير المؤمنين سلام الله. فاذا نام العبد، يعني الانسان اذا نام العبد خرجت الروح من بدنه الى السماء وتركت سلطانها في بدنه. سلطان يعني النفس، معناه هناك اسعاع من الروح موجود لكنها امتدت، فاذا استقبلت افواج الملائكة اخذت البشائر في الاحلام والرؤى والمنامات، واذا استقبلت افواج الجن والشياطين اخذت اضغاث الاحلام. تفهم كيف تعبير؟ لذلك الانسان، طبعا هذه دروس من اهل البيت ومن مدرسة اهل البيت، واما اذا درسنا الاحلام في مدرسة فرويد او في مدرسة ادلر او دوركان، وماذا يقول فرويد في علم النفس وماذا يقول عن الأحلام، طبعا مصيبة المصائب، لأن فرويد ودوركاين وآدلر هؤلاء الثلاثة المشهورين بتفسير الأحلام في العالم اليوم، هؤلاء كلهم يهود ونظرياتهم قائمة على أن الإنسان، أصل الإنسان حيوان قرد، ويمشي من هذا المنطلق. تفتين ولا ما تفتين؟ ولذلك فرويد يفسر كل الاحلام تفسير جنسي شهواني. يقول الاحلام كلها اي اشارة تراها في النوم هي ترمز الى الذكورة والانوثة عند الرجال والنساء. طبعا هذا خطأ. فرويد يؤكد في نظريته النفسية ونظرية الاحلام، يقول كل الاحلام بكل الوانها لا تخرج عن علامات الذكورة والانوثة، ما فيها اكثر من ذلك.
بينما نحن عندما ندرس القرآن الكريم نجد القرآن في سورة يوسف في قصة مفصلة، يوسف الصديق رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤية، لكن هذه الرؤية فتحت آفاق عالية وعظيمة على الأرض وعلى الأمة وعلى المجتمعات وعلى الأجيال وعلى يوسف الصديق نفسه. أن يوسف بهذه الرؤيا يبدأ رحلته برؤيا ويفسرها أبوه يعقوب ويطلب منه أن لا ينقلها إلى إخوته. لا تقصص يا بني، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك سيكيد لك كيدا. إن الشيطان للإنسان مبين. وكذلك يستبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. لاحظ الدقة، يعني هو بدأ يفسر له الرؤيا ومشت رحلة يوسف إلى أن ألقاه أخوته في البئر، ثم أخرجوه من البئر القافلة وذهب إلى بيت العزيز وجرى ما جرى وحفظ على عفته وموقفه ودينه وعقيدته فدخل السجن. وإذا بالسجن الرؤيا التي بدأت في بيت أبيه يعقوب هنا في السجن أصبح يوسف من أعظم الناس تعبيرا للرؤية. وإذا يدخل معه ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بعد ما تكلم معهم عن الإيمان قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، الملك هذا الساقي ماله، وأما الآخر فيصوب فتأكل الطير من رأسه. الثاني كان كذاب ما شايف رؤية، ولذلك حرام على الإنسان أنه يصنع له رؤيا ينسجها ويطولها. لذلك صاح الثاني قال أنا كذبت يا يوسف، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تفكر وطلع هذا خرج إلي. بعد ذلك مرت أيام أو سنين وإذا الملك ملك مصر يرى رؤيا. الرؤيا التي رآها ملك مصر ما هي؟ تكشف عن المستقبل أنه في المستقبل تقع مجاعة في مصر، وهذه المجاعة تحتم الأخضر واليابس وتستمر 7 سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمين يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. علماء عند موجودين في البلاد قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذا الذي خرج من السجن وعرف يوسف هناك موجود وعند قدرة على تعبير الرؤيا التفت للملك قال أنا أوضح لكم الرؤيا، لأن عندنا في السجن رجل صالح اسمه يوسف الصديق وهذا هو المعبر الوحيد للرؤيا، فأرسلوني إليه. فأرسلوه فجاء بمجرد أن دخل السجن يوسف أيها الصديق تبت التعبير أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. رأسا يوسف أعطى الخطة الاقتصادية والسياسية حتى يخلص مصر ويخلص الدول المجاورة لمصر من مجاعة محتمة. خطة في الاقتصاد، قال تزرعون 7 سنين دأبة، الآن إلى 7 سنين تزرعون، العطاء موجود، بعد السنين 7 تأتي عليكم 7 سنين أيضا شداد لا مطر فيها ولا زرع ولا ضرع والناس يموتون من الجوع. الخطة التي تخلصكم من المجاعة هي الخطة الاقتصادية. لاحظون ما عندنا خطة 50، هذه 7 سبعية 7 سنوات، لكن من خطها؟ العالم المؤمن بالله سبحانه وتعالى. قال تزرعون 7 سنين دابة فما حصدتم فذروه في سنبله، لأنك أنت لما تأخذ القمح من السنبل يتعفن يضربه السوس والتسوس، لكن إذا بقيت الحنطة في سنابلها تبقى سنين بالبيادر والعنابر والمخازن ما يصير عليها شيء. وهذه علمية، حقيقة علمية، يوسف الصديق أشار لها قبل 5000 سنة. تزرعون 7 سنين دابة فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. هاي العنابر والمخازن اللي موجودة تأكلها السنوات المجاعة، تعبير جميل، 7 شداد يأكلن. هم الناس يأكلون، هو يشير إلى المجاعة إلى الدق. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، ينزل الغيث وينزل كذا والفواكه والعالم. فرجع هذا، رجع بسرعة حامل خطة. لاحظوا يا أخوة، نحن عندما نتكلم عن الأنبياء وعن أهل البيت وعن الأئمة، لأن هؤلاء الصالحين دائما حاملين خطة لإنقاذ البشرية، خطة جاهزة، خطة عمل، برنامج عمل، رأسا حمله وأعطاهم. فأنت لاحظوا يا أخوة، لاحظوا هذا الحلم وهذه الرؤية ومدرسة فرويد التي يفسر الرؤيا بالتفسير الجنسي. فلما سمع الملك قال هذا إنسان عظيم، اذهبوا واتوني به. قال الملك اتوني به. فلما جاءه الرسول يوسف ما خرج، يعني عليه تهمة أيضا، يريد أن يبرئ نفسه من التهمة. قال ارجع، ارجع إلى الملك، ارجع إلى ربك، فسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. بعد ذلك أرسل عليهم، والله حفظ الفتيات والنساء، ما ماتت ولا واحدة منهن إلى أن خرج يوسف من السجن، حتى يشهدن شهادة الحق وتخرج ساحة يوسف بريئة وقصة يوسف. بعد ذلك الملك، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه، يعني يوسف كلم الملك، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ما دام أنا مكين وأمين عندك، إذن اجعلني وزير الاقتصاد والسياسة، اجعلني وزير التجارة، اجعلني وزير الزراعة، أنا وزير الخبز والأمن، وزير الحرية والرغيف، لأني حفيظ وعليم. حفيظ يعني أمين، ما أخون، ها؟ وعليم يعني قائم على علم. إذا لاحظوا في قصة يوسف الحلم كيف اجى والرؤيا كيف جاءت. سلام الله على يوسف الصديق. كذلك في قضية إبراهيم، لما قال لولده ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بعد ذلك يقول يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وبالفعل صدق الرؤيا. واحد من الشباب يسألني يقول هو لم يذبح ولده فكيف صدق الرؤيا؟ هو قال إني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك، ما قال أني ذبحتك. لو قال أني ذبحتك ويقول قد صدقت الرؤيا يأتي الإشكال. التعبير دقيق جدا، قال إني أذبحك يعني في الحاضر والمستقبل. فصدقت الرؤيا يا إبراهيم، أنت كنت مهيئا لذبح ولدك من أجل الحق، صدقت الرؤيا. إذن هذه الرؤيا لها معنى كبير، والإنسان الذي يريد أن يرى رؤيا طيبة ينام على وضوء، ينام على وضوء، يقرأ سورة الحمد مرات، قل والله حفظ منات المعوذتين. دائما الله يبعد عنه المنامات المزعجة والرؤية المزعجة التي هي تحذير من الشيطان. هنا في هذه الآية المباركة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. شاف الرسول، رأى رؤيا أنه يدخل مكة، هاي بالسنة 7 للهجرة، فبشر أصحابه والناس جميعا، قال أنا رأيت رؤيا أننا ندخل مكة، ندخل مكة. فلما وصلوا على مشارف مكة خرجت قريش ومنعوهم من الدخول، قالوا السنة ما تدخلون مكة، كانت المسألة في شهر ذي القعدة، ما تدخلون إلى ذي الحجة وتحجون. فصار الاتفاق وصار صلح الحديبية،
وسمحوا لهم ان يدخلوا مكة 3 ايام. طبعا الرسول ايضا طلب هذا، عمرة مفردة، يحتمرون 3 ايام ويخرجون من مكة. هل يقام عمر بن الخطاب للرسول وقال انت اخبرتنا اننا ندخل مكة فكيف ما دخلنا؟ قال صح، انا اخبرتكم ندخل مكة ولكني ما قلت هذا العام، أي ما قلت هذا العام، قلت ندخل مكة. هذه الرؤيا تتحقق، لكن متى تتحقق؟ السنة العام القادم بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ان شاء الله، شوف معنى ان شاء الله، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. واحد يحلق رأسه واحد يقصر، لا تخافون. فعلم الله ما لم تعلموا فجعل دون ذلك، من دون ذلك يعني من دون الدخول الان وهالرؤية وتحقيق، فتحا قريبا. الفتح القريب هو خيبر، الرسول انتصر في خيبر على اليهود. وانما قال ان شاء الله لان الله تبارك وتعالى اذا اعطى كلمة خلص. قال ان شاء الله لماذا؟ ليس للتردد، انما بعض الناس الموجودين مع رسول الله في العام القادم قسم يموتون منهم وقسم يقتلون، فمو كلكم راح تدخلون مكة، لذلك قال ان شاء الله. هذا المعنى الدقيق للتعبير، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام بعد عامكم هذا. الآية ذيك ثانية بعد عامكم هذا صارت، لكن هذه لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذا المعنى الكبير الذي طرحته اليوم الجمعة. وفي العادة انتم يوم الجمعة تكونون متعبين، لانه الانسان يوم الجمعة هو يوم راحة، تصير ارتباطاته اكثر من اي يوم مضى. فلذلك نريد ان نصل الى كلمة الحق في هذا اليوم وفي هذه الليلة، وبيننا وبين وفاة الامام السجاد 3 ليالي فقط، 3 ليالي بيني وبين وفاة زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نستفيد من كل ذلك؟ نستفيد شيء واحد، وهو ان الله تبارك وتعالى جعل المستقبل مكشوفا لرسول الله واهل البيت وللمؤمنين جميعا. لذلك الرسول يتحدث عن الغيب ويتحدث عن انتصار الاسلام في المستقبل دون اي تلكؤ وتردد في ذلك. صح الغيب المطلق لا يعلمه الا الله، ولكن الرسول قال لعمار بن ياسر يا عمار تقتلك الفئة الباغية واخر شرابك من الدنيا ضياع من لبن. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اشار الى مصرع الحسين ومقتل الحسين، اشار الى مقتل الامام الحسن، الى مقتل الامام علي، الى اهل البيت. قال لفاطمة الزهراء ابنته، قال بني فاطمة انت اول اهل بيتي لحوقا بي. فعلامات المستقبل كلها كانت واضحة. الرسول يتحدث، حتى القرآن الكريم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. او انه لما يذكر الوليد ابن المغيرة يقول سنسمه على الخرطوم. ان تلاحظوا حقيقة الاعجاز البلاغي والدقة في القرآن وفي حديث رسول الله واهل البيت، ان الحياة مكشوفة، الافاق واضحة، الرؤية واضحة، ما فيها ضباب ابدا. يا رسول الله هذا عدوك الوليد سوف يتلقى ضربة على انفه، سنسمه على الخرطوم يعني على انفه، يحدد موقع الضربة. وبالفعل يوم بدر تلقى ضربة من سيف الامام علي على انفه، الضربة وقعت على انفه فقدته. او الرسول لما يتحدث مع نسائه الى جانبه، عائشة وحفصة وام سلمة وزينب بن جحش وهو يتوضأ، فيقول ايتكن صاحبة الجمل الاذنب تنبحها كلاب الحوأب. كل واحد منهن سكر جمل الاذنب يعني، ما قال عائشة او حفصة او ام سلمة او زينب، انما اشار الى حادثة تقع في المستقبل واعطى رؤية واوضح لهم لهن الحذر، الحذر من الوقوع في هذه المغبة. لذلك لما جاءت السيدة عائشة
في حرب الجنوب، وقبل ان تصل الى البصرة وصلت الى ماء حوأب ونبحتهم كلاب حوأب، فقال طلحة لعن الله اقاتل الله الحوأب ما اكثر كلابها. فهي سمعت قالت ردوني ارجعوني. لماذا؟ قالت لاني سمعت رسول الله يقول ايتكن صاحبة الجمل الاذنب تنبحها كلاب الحوأب. اذا هذه اشارة، والرسول اشار الى حرب الجمل والى صفين الى الناكثين والقاسطين والمارقين والى بني امية الذين قتلوا الحسين يوم عاشوراء. بل اكثر من ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اخر لحظاته الامام الحسين على صدره يقبله ويبكي ويقول مالي وليزيد بن معاوية لعن الله يزيد بن معاوية، يذكر قاتل الامام الحسين في اللحظة التي امام الحسين على صدر النبي. وانت شوفوا يزيد يستحق اللعنة وما يستحق اللعنة، اللي يقتل الحسين لان بعض الناس عندهم غيرة على يزيد بن معاوية كثير، بعضهم حشرهم الله مع يزيد بن معاوية. والله اللهم لا تفرق بينهم وبين يزيد، هذا الذي يترك الحسين يترك الرسول واهل البيت ويروح الى يزيد، يزيد اقل ما يقال فيه اقل شيء انه حاكم فاجر فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترم. الان ما عندنا رؤساء وملوك تعرفون انتم من دون ما اجل اسمهم، ها فجر خونة هذول موجودين والتاريخ بعدين يكتب عنهم، لا واحد منهم كان التاريخ يريد ان يكتب عنه، طلعوا له شجرة يتصل نسبه الى رسول الله، صح ولا مو صحيح؟ الان لاحظ المسألة وين؟ نفس الشيء التاريخ يعيد نفسه يا حبيبي، يعني واحد لازم يلتفت لهذه الامور حقيقة حقيقة. انا رأيت هذا مرة من المرات قبل سنين كنا هنا، فرأيته واقف على ضريح الامام الحسين ويقول للامام الحسين يقول يا ابا عبد الله الحسين انا ولدك انا ابنك انا ابن رسول الله وهؤلاء هكذا يعادونني. وبنفس الشريط السينمائي او التلفزيوني بدأ يصلي ركعتين يعني الزيارة، فركعتين بلا ركوع رأسا من فوق ينزل لتحت ونصرها على العالم كله. فواحد حقيقة اذا يفكر يزيد من معاوية منه يزيد حتى واحد يهتم يحكمه. على كل حال انظر الى بيت فاطمة، انظر الى بيت الزهراء، يوم الجمعة يا اخوة والليل السبت، لاحظ انظر الى هذا البيت الطاهر. نحن عندما نتحدث بهذه الآية المباركة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتتلن المسجد الحرام، والله نأخذ منها تصميم على المضي في طريقنا وأننا منتصرون وناجحون ومظفرون وأن الحق لأهل الإيمان وأن المستقبل للإسلام والمسلمين مهما كانت شوكة الباطل وشوكة الكفر والإلحاد مهما كانت. هذا معناه يزرع الأمل في نفوسنا حقيقة، يقتل اليأس. جابر بن عبد الله الأنصاري يقول يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة يطرق الباب. وهذه ملاحظة أيضا للذين يقولون أن بيت الزهراء كان عبارة عن ستائر، جابر يقول يطرق الباب. والآيات الكريمة التي نقرأها في القرآن الكريم قوم ملكتم مفاتحه، يعني أبواب لها مفاتيح والباب اللي له مفتاح يعني له مصراعان هكذا، هذا مصراع ومصراع خصم. فبيت علي كان هكذا كان يغطني يسلم إليه السلام عليكم أهل بيت النبي والمدارس، وربنا لم يسمع الجواب كما رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وابن عباس حبر الأمة. يقول سيجلس الرسول إلى جانب الباب فخرج الحسن سلام الله عليه وهو طفل صغير وفي عنقه مسبحة كأنها مسبحة أم الزهراء على السبحة المسبحة، هو واضعها في عنقه وخرج صغير السن، يعني هو خرج عمره سنتان، الآن الحسين يكون عمره سنة هكذا، فالذي يخرج اللي عمره سنتان. يقول فخرج فلما رآه رسول الله ضمه إلى صدره وقبله وفاضت عينيه بالدموع وقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه هاي الرواية عن جابر، وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين ريحانتان من الدنيا، كان إذا مر على باب الزهراء وسمع بكاء الحسن أو بكاء الحسين كان يتأذى، يقول بني أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني، كان من يستطيع أن يسمع بكاء الحسين.
يقرأ هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ستة أشهر دائما أقول هذه الكلمة، ولو باستطاعتي في كل ليلة أؤكد عليكم هذه الآية، لأنها حقيقة ركن أساسي في الإسلام، ونحن مع الأسف نغفل عن هذه الأمور، وإذا غفلنا عنها ننساها كما نسينا يوم الغدير، انتهى الأمر. فيحتاج إلى تركيز، تركيز عميق على هذه القضايا.
هذا المعنى الكبير الذي نريده. تأتي فاطمة الزهراء بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معصبة الرأس باكية العين، يغمى عليها يخشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة.
وأنا ألمح لك لأني حقيقة ما أعرف، يعني فيه أحيانا لا يساعدني التعبير أو عبرتي تسبقني في قضايا الزهراء بالذات، يعني احتاج لها قلب قوي حقيقة، موجة قوية أن تحكي بهذا الأمر. وإلا مجموعة من الناس مثلا يحسون أن فاطمة وراء الباب فيعصرها بين الحائط والباب، وهي فتاة شابة عمرها 18 سنة وبنت رسول الله، فهذا المسمار الخشب اللي ذكرت لك قبل لحظات دخل في صدرها وكسر ضلع من أضلاعها فأسقطت جنينه، الجنين المحسن أسقطته، والإمام الحجة يذكره وأهل البيت يذكرونه ويبكون عليه وعليها. بعد ذلك أخرج أمير المؤمنين ملببا بثيابه إلى المسجد، وأمير المؤمنين كان مشغولا قبل هذا، كان مشغولا بتجهيز رسول الله، فواحد يستغرب أنه كيف الإمام علي يخرجونه ملببا بثيابه إلى المسجد. واضح هو معاوية لما صار يعير الإمام يقول له أنت الذي كنت تقاد كما يقاد الجمل المخشوش، قال أما بعد يا معاوية فلقد ذكرت أني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش، أما لعمر الله المخشوش تعرف الذي يوضع خشبة، توضع خشبة في أنفه يسحبه. الإمام ما قال لمعاوية كذب هذا الكلام ما أخرجوني، لأن إذا كانت البيعة واردة الإمام هو صاحب البيعة، هو صاحب الغدير، هو أمير المؤمنين، هو إمام المتقين، كيف يطلب من الإمام من صاحب الحق أن يعطي الحق لغيره؟ ولذلك في نهج البلاغة له خطبة مفصلة نقرأها، هو يقول في الخطبة يقول لقد تقمصها ابن أبي قحافة وأنه لا يعلم أن محل منها محل القطب من الرحى ينحدر عن السيل ولا يلقى إلى الطير، فسدلت دونها سودا وطويت عنها كفحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جزاء أو أصبر على طفلة عمياء، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى أحجى فصبرت وفي العين قضاء وفي الحلق شجاء أرى تراثي ونهبة. ما في أحد من كل المسلمين يقول أن الإمام علي هو ليس أحق بالإمامة والخلافة بعد رسول الله، كل المسلمين يعرفون هذا الشيء، خصوصا حديث الرسول يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فعندما يخرج بهذه الكيفية يبين حقه للعالم. قال أما بعد يا معاوية فلقد ذكرت أني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش، أما لعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت. وما على المؤمن من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه أو مرتابا بيقينه. بعدين أنت شو علاقتك بالموضوع؟ ما دخلك؟ ما أنت والدخول في هذا؟ ما الطلقاء وأبناء الطلقاء والدخول بين الفاضل والمفضول؟ أنت رفض شغلك شوف أمورك. فتأتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها تريد أن تقول كلمة الحق، تخرج إلى مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اولا خرجت ما تخرم مشيتها مشية ابيها رسول الله، كانت عندما تمشي تحكي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جابر بن عبد الله الانصاري رضوان الله عليه يقول ما رأيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها تمشي الا وذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تمشي؟
يقول فاقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها. اقرأ بلا تعليق، بس اقرأ لك انت تفكر وحدك، هذه الجواهر واللآلئ والدرر. ما تخرم مشيتها مشية ابيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار، فنيطت دونها ملاءة أي ضرب سكين، فجلست ثم أنت أن أجهش القوم لها في البكاء، فأمهلت هنيها حتى إذا فتن نسيج القوم وهدأت ثورتهم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على أبيها رسول الله، أعاد القوم ثانيا في بكائهم، فلما أمسكوا عادت في كلامها فقالت الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وصدور آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها وثنى بالندب إلى أمثالها الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة انتفلها، إلى أن قالت أيها الناس اعلموا أني فاطمة، وخطبة نقراها في وقت آخر إن شاء الله لأنها طويلة، اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقول حقا عودا وبدعا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم، فلنعم المعزي إليه، فبلغ الرسالة سادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين غاربا سبجهم آخذا بأقدامهم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسر الأصنام وينكت الهام، هذا علي بن أبي طالب، يكسر الأصنام وينكت الهام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر وحتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين وطاح وشيظ النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماس وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ومهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام وكنتم تشربون الطرق وتقتاتون القد أو الورق أذلة خاسين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم.
بعد اللطيا والتي وبعد أن مني بدها من الرجال وذئبان العرب ومردة أهل الكتاب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أو نجم قرن للشيطان أو فغرت فاجرة من المشركين قذف أخاه في لهواته فلا ينتفئ قذف أخاه يعني رسول الله قذف عليا أمير المؤمنين أخاه في لهوات الحرب قذف أخاه في لهواتها فلا ينتفع حتى لطأ سماخها بأخمسه ويخمد لهبها بسيفه مكدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله قريبا من رسول الله سيدا في أولياء الله مشمرا ناصحا جدا كادحا وأنتم في رفاهية من العيش واجعون آمنون فاتهون تتربصون بنا الدوائر وتتوقفون الأخبار وتنكسون عند النزال وتفرون من القتال وتزعمون الآن ألا حظوة لي من أبي ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي محمد أن تقولون أهل ملتين لا يتوارثان أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمه فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة ثم قالت وهذا كتاب الله بين أظهركم أموره ظاهرة وأعلامه واضحة وزواجره لائحة رغبة عنه تريدون أن بغيره تحكمون إذ يقول وورث سليمان داود وقال في ما اقتص من خبر يحيى بن زكريا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وتزعمون ألا حظوة لي من نبي ولا رحم بيننا إلى آخر كلامها فأجيبت بجواب أطرح قلبها وأسال دمعتها فرجعت دمعتها جارية إلى الدار إلى البيت وعلي أمير المؤمنين يتطلع طلوعها ويتوقع رجوعها عليه فلما استقرت بها الدار انفجرت في عتابها مع أمير المؤمنين تذكره أنك أنت ابن علي بن أبي طالب أبي كذلك البطل أبي طالب الذي قام الإسلام على ساعده وكان النصير الأول لرسول الله والمدافع عنه ماذا أجابها الإمام؟ الإمام أجابها هذا الجواب العظيم أني أنا أسكت عن حقي حفظا للإسلام وأنت حقك مضمون وكفيلك مؤمن قالت يا ابن أبي طالب اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الظنين نقذت قادمة الأجدل فخانت ريف الأهزل هذا ابن أبي قحافة يبتز من حيلة أبي وبلغة ابني لقد أجهد في خصامي فألفيته الألد في كلامي يا علي فحبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها وغزت الجماعة دون طرفها فلا شافع ولا دافع خرجت كاظما وعدت راغما أذرعت خدك يوم أذعت حدك أم جدك افترست الذئاب وافترست التراب ما كففت قائلا ولا أغنيت قائلا ليتني ولا خيار لي مت قبل هينتي ودون ذلك وإلهي في كل شارق وغارب مات العمد وهنا العذد شكواي إلى أبي وعدواي إلى ربي أو شكواي إلى ربي وعدواي إلى أبي وإذا الإمام يقول لها لا ويل لك بل الويل لشانئك نهني عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة فوالله ما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري وإن كنت تريدين البلغ فحقك مضمون وكفيلك مأمون وما أعد لك أفضل مما قطع عنك فاحتسب الله وأصبري. وقيل أن الإمام أخذ سيفه وهم بالخروج فسمع بلال يؤذن أشهد أن محمد رسول الله. قال لها فاطمة: فاطمة تسمعين بلال؟ قالت: بلى. قال فاطمة: إذا أنا خرجت لا تسمعين صوت بلال بعد هذا اليوم، نحن أهل البيت وأنت سيدة العارفين، أنت أم بيت الوحي أم الإمام والنبوة. فإذا بالزهراء تقول لابنتها زينب: بني زينب تعلقي بأبيك علي حتى لا يخرج. قالت: أصبر يا أبا الحسن. فجلست هذه الفترة، دخل عليها مجموعة من النساء المهاجرين والأنصار ليعود منها. قلنا لها: كيف أصبحت من علتك هذه يا بنت رسول الله؟ الإمام علي كان واضح على بغل شهباء ويطوف بها على بيوت المهاجرين والأنصار، وهي السيدة الطيبة اللي عمرها 18 سنة، كيف رافعها على البهيمة في ليلة؟ لأن ما يطاطع على المشي بعد كسر ذلحة، بعد ما تمكنت تخرج ولا تمكنت أن تذهب أبدا. لذلك سألنها النساء، هذه موازين ثوابت في التاريخ الإسلامي، ثوابت الذي يعرفها إيمانه يزداد بالله، محبته لأهل البيت، يعرف الحق أمامه ويمشي على طريق أهل البيت. فسألنها النساء: كيف أصبحت من علتك هذه؟ بدل أن تتحدث عن بدنها وعلتها تحدثت عن الإسلام. قالت: أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، لففتهم بعد أن شنأتهم، وعجمتهم بعد أن صبرتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وخطل الآراء وزلل الأهواء وقرع الصفات وصدع القناة. وما الذي نقم من أبي الحسن؟ نقم منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته لحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته. وبالله أقسم أن لو مالوا عن المحجة الواضحة أو زالوا عن قبول الحجة اللائحة لحملهم عليها ولردهم إليها ولسار بهم سيرا سجحا لا يقيم حشاشه ولا يكل راكبه ولا يمل راكبه ولا يكل سائره، ولا أصدرهم بطانا ونفح لهم سرا وإعلانا، ولم يكن يتحلى من الدنيا بطائل ولا يتحلى منها بنائل، غير ري ماهل وسبعة الكافل، ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة. ثم استمرت بأبي وأمي تجلس على قبر أبيها رسول الله وتبكي إلى أن حضرتها الوفاة. الزهراء لها حق علينا كبير، حق كبير، ودائما من يوم الجمعة مختص بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء يوم الجمعة، وهي حبيبة رسول الله. هاي الحبيبة اللي إذا ما كانت تدخل على النبي كان يقوم إجلال لها، يجلسها في مجلسه، يأخذ يدها، يقبلها، يقول مرحبا بأم أبيها، ويقول إن الله ليرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضبها. وصيتها مرت علينا، أوصت الإمام: يا ابن العم عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال: معاذ الله، أنت أبر بالله وأعلم وأتقى. كان الإمام إذا نظر إلى فاطمة يقول: إذا نظرت إلى فاطمة انجلت عني الهموم والأحزان. قال: معاذ الله، أنت أبر بالله وأعلم وأتقى، وأشد خوفا من أن يوبختي بمخالفتي، وقد عز علي فقدك ومفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه. والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله، وعظمت علي وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما أعظمها وآلمها وأحزنها. ثم أخذ رأسها ووضعه في حجره وبكيا جميعا ساء. قالت: يا ابن العم، إذا أنا قضيت نحبي غسلني وحنطني بحنوط والدي رسول الله. وكفني وصلي علي وادفني في الليل اذا هدات الاصوات ونامت العيون وعفي موضع قبري ولا تشهد جنازتي هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من اتباعهم ثم اوصته بالحسن والحسين لا تصح في وجهي فانهما بالامس فقدا جدهما رسول الله واليوم يفتدان امهما فاتن انهما يصبحان يتيمين منتصران يدللها دجلل اشتهى يسين مرت كبدتي ام حسن وحسين تجلاب وكت غسلي ابو الحسن انا ريد اللي تشوف عليه تصبر وتراني وترى عياني طاهرة ولا غسلتني اريدك لا تجسد لعيومتني اخاف ذوب قلبك لا شفتني خلصاب علي لي تغير افضل ونعشي ونعشي ابن عمي من تشيله نص الليل اريد يصير شيله ابا الحسن تعهد قبل بتلاوة القرآن فان الميت يانس الى قرى القرآن على قدره ثم اخرجها الامام التفت الى ابي ذر الى سلمان قال يا سلمان قل للناس اخر اخراج الجنازة بالفعل اخرجها في الهزيع الاخير من الليل اخرجها حسن من المشيعين الحسن والحسين فضل بن عباس عمار بن ياسر سلمان ابو ذر المقداد هؤلاء جاءوا بها الى القبر الى ان اوصلوها الى القبر التفت الامام الى ابي ذر قال عن يا ابا ذر خذ بيد الحسنين وارجع بهما الى الدار ثم التفت الى باقي المشيعين قال عيدوا لا حاجة ببقائك انا عندي شغل مع فاطمة انا وحدي اتكلف فلما رجح المشيعين ماذا صنع امير المؤمنين انزلها في القبر واتجه الى رسول الله صلى الله عليه الى قبر النبي قال السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك قال يا رسول الله عن صفيتك صدري ورق عن سيدة النساء تجلدي الى ان قال يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة واخذت الرهينة يا ابا الحسن سيدي انت الذي ترد الوداع لاهلها سالما فاطمة الزهراء كيف ارجعتها وذلع من اضلاعها مكسور لذلك صار يهول التراب على القبر ويطوف حول القبر يقول مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي يا حبيب ما لك لا ترد جوابنا يا نسيت بعدي خلة الأحباب سدوا ضاقت بعين الوصيعة ينادى يا رسول الله الوديعة ردت ليك والمهلة سريعة مكسور الضلع والجفن محمار جلس على قبرها في اول ليلة يقرأ القرآن ياسين والصافات واذا هومت عيناه بالنوم واذا به يرى فاطمة تقول له يا ابا الحسن بحقي عليك لا تجلس على قبري بعد هذه الليلة لماذا فاطمة ابنة رسول الله انت طلبت مني اني اقرأ لك القرآن قالت له يا ابا الحسن لقد استيقظ الحسن والحسين وزينب في البيت فنظروا الى الدار خالية مني ومنك فاستوحشوا لذلك فرجع الامام الى الدار لما فتح الباب وجد الحسن والحسين وزينب وراء الباب زينب تسأل أبا أمير المؤمنين تقول له بابا لا أنت ولا أمنا الآن وحدنا بقينا في البيت يا قلوب يا قلوب ذوبه يا دمعي يا دمعي على الماء تفتي وتصرف يا ذلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الأخوان يطالبون بدعاء الحفظ وهذا له معنى كبير يا أخوان على كل من في هذا البلد والبلاد المجاورة لأن له تأثير الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أينما تنوي في نفسك في قلبك تنوي نية وتذكر المسلمين في شرق الأرض وغربها وأنت تقرأ هذا الدعاء الله تبارك وتعالى يحفظهم ويحفظك ويحفظ عائلتك ويفتح لك أبواب الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على من أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بالنصيته. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى. أنت الذي قلت وقولك الحق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات. Thank you.
الله.